فرغنا من الكلام حول دليل الآيات على حجية الخبر، ونأخذ بالكلام على دليل السنة والأخبار. فالأخبار التي استدل بها أو يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد هي على طوائف متعددة. أولاها ما ورد من الأخبار في بيان علاج المتعارضين من الترجيح، مثلا بكون الراوي أعدل أو أصدق، أو بكون الخبر مشهورا ونحو ذلك، أو التخيير في بعضها، التخيير بعد فرض التساوي وعدم المرجح، في بعضها التخيير ابتداء من دون ذكر المرجحات. والمشهور المعروف بين العلماء هو القول بالترجيح مع وجود المرجح، ويجمعون بحمل هذه المطلقة على عدم المرجح لدلالة الأخبار الأخرى على الترجيح مع وجود المرجح. بغض النظر عن هذا، هذه الطائفة تدل على أن الخبر حجة، إذ لولا كونه حجة في نفسه ويجوز الأخذ به من حيث هو ومع قطع النظر عن التعارض لما حصل التعارض. إذا كان هذا ليس بحجة وذاك ليس بحجة، فكلاهما متروكان ولا يتعارضان. وإذا كان أحدهما حجة والآخر ليس بحجة، فغير الحجة متروك ويتعين الأخذ بالحجة ولا تعارض أيضا. فرض التعارض يستبطن كون كلا الخبرين حجة ويمكن الأخذ بهما كل في نفسه، ولكن لما تصادما من حيث الدلالة وتعارضا ولم يمكن التوفيق بينهما للأخذ بهما وقعت المشكلة وحصل الإشكال في أنه أيهما هو الذي يكون حجة بالفعل. هذا الفرض هو يدل على كون الأخبار حجة. واضح؟ قد يقول قائل الذي نريد إثباته هنا بالأدلة هي حجية الخبر الظني الصدور الذي يأتي عن العدل أو الثقة وأمثال ذلك، لا القطعي الصدور، فإن القطعي الصدور حجة بلا إشكال وليس هو المقصود هنا. ولعل هذه الأخبار التي وردت في المتعارضين إنما سئل فيها عن علاج التعارض بين قطعي الصدور، فإذا كان هذا هو المسؤول عن علاجه فغاية ما تدل حينئذ أن القطعي الصدور اللذين هما حجة في ذاتهما إذا تعارضا ماذا نصنع، ولا تدل على أن غيرهما من الظن هو حجة في نفسه وقابل للتعارض ونحن نسأل عن علاج حال تعارضه الآن. إن قيل هكذا قلنا إن تعارض القطعيين صدورا لو وجد، لقال أن يقول غير موجود، لكن لو وجد فهو قليل جدا نادر يكاد يلحق بالعدم، ولا يناسبه مثل هذا الاهتمام الكبير في هذه الأخبار. هذه الأخبار كثيرة التي تتعرض عليكم السلام لعلاج المتعارضين، وكثرتها مع تنوع فروضها وألسنتها يعكس اهتماما خاصا بالمسألة، والاهتمام بالمسألة يناسب أن تكون شائعة عامة فيها ابتلاء، لا مثل تعارض القطعيين الذي لو كان لم يتعدى الموارد القليلة مما لا يناسبه مثل هذا الاهتمام. فالظاهر إذن أن دلالة هذه الأخبار على حجية ظني الصدور تكون واضحة، وهذا الإشكال وهذا النقاش غير وارد. هذا المقدار الآن أقوله لك، وبقية الكلام وهو إشكال المصنف بعد استعراض نماذج من هذه الأخبار. قال: من هذه الأخبار مقبولة ابن حنظلة، تذكر المقبولة في بحث الشهرة ذكرناها، صدرها هكذا: سألت عن رجلين بينهما منازعة في دين أو ميراث، من حيث المعنى يقول هذان يحتاجان إلى أن يفصلا نزاعهما، فهل يجوز لهما أن يترافعا إلى السلطان وإلى القاضي الذي نصبه السلطان، إلى القضاة وإلى السلطان؟ قال: لا، والذي يترافع إليهم فهو إنما يتحاكم إلى الطاغوت. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. طبعا هذه التتمة الأخيرة أظن ليست في محل الشاهد في الرواية، يريدون أن يتحاكم وقد أمروا أن يكفروا به، كأن الشاهد يقف عند هذا. وهذا النظر، خب قلت ماذا يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن عرف حلالنا وحرامنا، ممن عرف أحكامنا ونظر في حلالنا وحرامنا، فليجعلوه حاكما فإني قد جعلته حاكما. يقول: هذا اختار رجل، ذاك اختار رجل، واختلفا في الحكم، لكن لماذا اختلفا؟ لأن كل منهما يروي رواية في المسألة تتضمن غير ما يرويه الآخر، إذا منشأ اختلافهما في الحكم اختلافهما في الرواية. فقال: الحكم ما حكم به أفقهما وأصدقهما في الحديث وعدلهما. قال: كلاهما عدلان مرضيان. قال: خذ بما اشتهر مثلا بين أصحابك من الرواية إلى آخرها. فهذه الرواية صدرها وارد في التنازع عند القاضي، وإذا لم يكن المقصود به القاضي يعني الذي يحكم في الجزئيات ولا يفتيك، ويمكن أن يحمل على المجتهد من باب أنه ارجع إلى عالم منكم واستفته في الحكم، هو يفتيكم ويفصل النزاع بهذه الفتوى. وأحيانا النزاع في الصغرى مع معرفة الكبرى، وأحيانا في الصغرى للجهل بالكبرى. يعني مرة نحن نعرف أن حكم الدين كذا، حكم الميراث كذا، لكن تنازعنا مثلا هذه صغرى لهذا الحكم أو صغرى لغيره. مثلا أعرف أن الأجل المضروب في البيع نسيئة هو ماذا؟ واجب الاحترام، وإذا حل يجب عنده الأداء. وجعلنا الأجل آخر الشهر مثلا، ها، فأنا أعرف هذا وهو يعرف هذا، لكن اختلفنا. هو يقول انتهى الشهر ودخل الشهر الجديد، وأمس بالليل رأينا الهلال، أنا أقول لا، هذا اليوم الأخير من الشهر ولازال عندي فرصة طوال هذا اليوم إلى المغرب، ولم يدخل الشهر الجديد ولا رأينا الهلال مثلا، ها، نزاع في الصورة ولا الحكم معلوم. ومرة لا، مرة لا، مثلا باعني دابة حامل قب لا ندري، أو نختلف هل الحمل داخل في هذا البيع بعشر دراهم مثلا أو دنانير أو ليس داخل، لأننا لا ندري هل الحمل تابع للأم في البيع وإن لم ينص عليه أو ليس بتابع حتى ينص عليه ويشترط، الحكم لا نعرفه فنتنازع. سيما من القبيل الأول فهذا قاضي يفصل في الجزئي من دون أن يفتي، الفتوى عنده ونحن نعرفها، يشخص الجزئي تحت هذه أو تحت تلك ويفصل فيه. أو من القبيل الثاني في أحسن الأحوال، يعني في الاستفتاء، أيها العالم وأفتنا، نحن نزاعنا من جهة الجهل، وإلا صدق لو علمنا الحكم أنا وهو فنقول على الرأس ثم على العين ونمتثل ونعمل به، ما عندنا نزاع خارج ذلك. فيفتينا، يمكن أن يكون من هذا القبيل، مثل اليوم يعني ما يحصل مع كثير من عوامنا في تراجعهم إلى عالم البلد، عندهم قضية ويرجعون إلى عالم البلد، لما يشكل محكمة يعني يشوف هات بينة وهات كذا ليبين الحكم وتنحل المشكلة على أساسه، واضح كيف؟ فهذا يكون من باب الرجوع إلى المجتهد واستفتاء المجتهد، فصدرها يكون في القضاء أو في الفتوى، لكن مع ذلك بعد ذلك ماذا قال الإمام عليه السلام؟ وقد فرض أن الاختلاف في فتوى هذا وفتوى ذاك من جهة الاختلاف في مستندها وهي الرواية، ماذا قال؟ قال رجح الروايات بأوصاف الراوي، مثل هذا أعدل وذاك غير أعدل، أصدق وغير أصدق، أو بأوصاف الرواية نفسها المشهورة وغير المشهورة. فبدأ الكلام في النزاع والرجوع إلى القاضي لفض النزاع أو الاستفتاء في الحكم، لاستفتاء الحكم في المسألة، لكن ختم ببيان حكم المتعارضين من الأخبار. والمناسبة أن الاختلاف في الحكم في المقام نشأ عن اختلاف الحاكمين فيما يرويان كمستند لحكميهما، فتكون من هذا الباب، من باب ما دل على علاج تعارض الخبرين الذي كما قلنا يفترض أن الخبرين حجة ولذلك تعارضا فاحتيج إلى السؤال عن علاجهما. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى وهي مقبولة ابن حنظلة، من هذه الطائفة أيضا مرفوعة زرارة التي هي الأخرى، تقدمت في بحث الشهرة، لأن كلتا هاتين الروايتين فيها الأمر بالأخذ بالمشهور أو ما اشتهر، فاستدل بها في حجية الفتوى وقيل هي حجة بهذا الدليل مثلا. ومورد هذه الرواية أيضا أنه يجيئنا عنكم الخبران المتعارضان بأيهما نأخذ، قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر إلى آخره. ثم فرض زرارة أن الخبرين هما معا مشهوران، قال عليه السلام خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك، فالترجيح أولا بصفة الرواية وثانيا بصفة الراوي، لكن هي أيضا بهذا البيان وهي أسهل وأوضح، لا أحتاج إلى كل هذا البيان الطويل الذي قدمناه في المقبولة، هي بهذا الوضوح تدل على الفراغ عن حجية الخبرين، ولذا تعارضا فاحتيج إلى السؤال عن علاج حالة التعارض وتحديد ما هو الحجة بالفعل وفي ظرف التعارض منهما، وإن كان كل منهما في نفسه وما قطع النظر عن تعارض حجتان وإلا لم يتعارضا كما بينا. من ذلك أيضا رواية الحسن بن الجهم عن الرضا صلوات الله عليه التي يقول فيها أيضا يجيئنا الرجلان بحديثين مختلفين لكن كلاهما ثقة ولا نعلم أيهما الحق، قال موسع عليك. رواية حارث بن المغيرة تشبه هذه، إذا سمعت الحديث من أصحابك وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم. إذا كان المقصود إذا سمعت الحديث من أصحابك يعني سمعت حديث من هذا في باب وسمعت حديث من ذاك في باب آخر وحديث من ثالث في باب ثالث يعني من دون تناف وتعارض وكلهم ثقة، ما معنى أن يقال موسع عليك؟ تقول موسع عليك يعني خذ بالكل، خب يعني يريد أن يقول خبر الثقة حجة فخذ به، خب إذا يريد أن يقول خبر الثقة حجة لا يحتاج أن يفترض سماع أحاديث من أصحابك، إذا جاءك الثقة بالخبر خذ به انتهى الأمر، لماذا يفترض إذا سمعت الحديث يعني المتكرر من أصحابك وكلهم ثقة؟ ما يحتاج إلى هذا الفرق. فهذا قرينة أن المقصود التعارض، وإن كان ليس في اللفظ ما يقول واختلفوا وتنافت الأحاديث ليس في هذا، لكن هذا قرينة أن المقصود التعارض، يعني إذا سمعت الحديث من أصحابك في المورد الواحد واختلفوا وكان الكل ثقة فالحل ماذا؟ موسع عليك، تخير واحدا حتى ترى القائم، مش يعني إلى زمان الظهور، يعني حتى ترى الإمام القائم بالأمر في زمانك إمامك، هذا مثل قولي في رواية أخرى حتى تلقى إمامك، واضح؟ فتسأله تقول ورد علينا أحاديث كيت وكيت وكيت في المسألة الواحدة، ما الصحيح وما الحق من هذا؟ فيخبرك، واضح كيف؟ هذه أيضا من أدلة علاج المتعارضين. وهكذا، وبعد ما بينا هذا المعنى نرجع إلى أصل الكلام، إذن أصل دلالتها على حجية الخبر الضمني الصدور كما بينا سابقا واضحة، لكن أي خبر هو الحجة؟ هل فيها إطلاق؟ يقول كل ظني الصدور، كل الخبر من العادل أو من الفاسق هو حجة ويتعارض وحاله من حيث العلاج كذا، وليس فيها مثل هذا الإطلاق لأنها ليست في مقام بيان ما هو الحجة من تلك الجهة، وإنما ما فرض السائل والراوي أنه عنده وبنظره حجة وتعارض، وقع السؤال عن حال تعارضه والذي هو عليه السلام في مقام بيانه هو هذه الجهة، أنه ماذا تصنع في فرض التعارض لا ما هو الحجة الذي يتعارض، واضح الكلام؟ فإذا لم يكن فيها إطلاق لا يمكن أن يستفاد منها إلا أن الحجة أو الحجية مفروضة ومفروغ عنها في الجملة، لكن ما هي لا ندري، ما هو الحجة لا ندري. نعم يقول في بعضها تقييد المتعارضين بكونهما عن ثقة، مثل رواية الحارث بن المغيرة: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، يعني كأنه يقول وكلهم خبره حجة لكونه ثقة فتعارضوا عندك لأجل ذلك فموسع عليك، فتدل على أن الحجة خبر الثقة، ومثلها رواية ابن الجهم: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين متعارضين. يعني يريد أن يقول أنا أسألك عن حالة التعارض بين حجتين مفروضتي الحجية وهما خبرا ثقة، فالحجة عندي خبر الثقة. والإمام عليه السلام لم يعترض على هذا ولم يقل له ليس ينبغي التعارض بين خبري الثقة فإنهما ليس خبرهما حجة، ليس خبرهما حجة مثلا، أو ليس خبراهما حجة، ما قال هذا، فأقره على ما فرضه من التعارض بين خبري الثقة، خبري الثقتين الدال على أن الحجة خبر الثقة، ما اعترض على هذا، فيدل على أن يعني على رضا الإمام وعلى إمضاء الإمام لهذا المعنى وقبوله به، وأن خبر الثقة هو الحجة وهو الذي أو على الأقل بعض أقسام الحجة وهو الذي يقع ويقع بين أفراده التعارض، يدل على أن خبر الثقة حجة. فيمكن أن يستند إلى هاتين الروايتين ليقال إن الحجة خبر الثقة، وإن كان إذا لاحظنا ما في المقبولة والمرفوعة من الأمر بالترجيح لقول أعدلهما، يمكن حينئذ أن نخرج بنتيجة أن الحجة ليس خبر الثقة بل العادل، لأن يفهم من الأمر بالترجيح بأعدلية هذا على ذاك أن أصل العدالة مناط في القبول، وعند التعارض بين عدل وعدل فالأعدلية تكون مرجحة لهذه الكفة على تلك، فيصبح المستفاد أن الحجة خبر الثقة والترجيح بالأوثقية كما جاء في بعض هاتين في أحد هذين الخبرين، أو أن الحجة هو خبر العدل والترجيح بالأعدلية، إما هذا الواسع أو هذا الأضيق، العدالة وصف أخص لأن العدالة الاحتراز عن أنواع المعاصي كلها الكذب وغير الكذب، أما الوثاقة فهي الاحتراز عن خصوص الكذب، فعلى هذا خبر العدل أضيق دائرة والخبر الدال على اعتباره أخص من ذاك، فربما يقال كلاهما حجة وربما يقال بشهادة الأخص على الأعام وتنزيل الأعام عليه مثلا، كيف ما كان يمكن تحديد الدائرة سواء بالأوسع أو بالأضيق، يمكن الاستناد إلى هذه أو تلك من الروايات لتحديد الدائرة. طيب يعني فلا تكون مهملة لا تدل على ما هو الحجة من هذه الأخبار، لكن يقول الإنصاف أن مساق الرواية يدل على أن ذكر الأعدلية لم يكن لخصوصية هذا الوصف بل كان لأجل إحراز الوثاقة، ووصف الوثاقة يكفي، ف فبهذا يمكن الاعتماد على حجية الأوسع الأعم. من أين قلت هذا؟ قل لاحظ مثلا المرفوعة وما جاء فيها من قوله عليه السلام: خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. ليست العبرة بكونهما أو كون أحدهما أعدل، وإنما العبرة أن أعدليته توجب أن يكون أوثق في نفسك. واضح؟ خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك، لأن العبرة بالأوثقية كما صرح. فلماذا يذكر الأعدلية إذا كانت العبرة الأوثقية؟ حتى لا يكون ذكرها لغوا نقول إذن ذكرت باعتبار مؤشريتها على الأوثقية. فالعبرة آخر الأمر بالأوثقية في الترجيح وبالوثاقة في أصل المناط. ها؟ بالأوثقية في الترجيح وبأصل الوثاقة في أصل المناط، هكذا يمكن أن يقال. هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى. أريد أن أقرأ لك هذا المقدار. قال: الثاني السنة. وأما السنة، خب هذه العناوين بحسب الظاهر، وهو يصرح في الهامش المحققون هم من وضعوا هذه العناوين، وإلا من البعيد جدا أن المصنف يقول الثاني السنة وأما السنة. هو كان قال أما الآيات فكان وأما السنة انتهى، لكن هذا يعني لتوضيح المقاطع والمفاصل يجعلون مثل هذه العناوين. وأما السنة فطوائف من الأخبار، منها ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل والأصدق من الراويين أو المشهور من الخبرين، والتخيير عند التساوي، مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول عليه السلام: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث. وموردها وإن كان في الحاكمين، يعني ما رجعنا إلى راويين، رجعنا إلى حاكم يحكم بيننا، فاجعلوه حاكما فإني جعلته حاكما. والسؤال عن رجلين تنازعا في دين أو ميراث. إلا أن ملاحظة جميع الرواية تشهد بأن المراد بيان المرجح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان. ومثل رواية عوالي اللآل المروية عن العلامة المرفوعة إلى زرارة. هي هذه الرواية مشكلتها أنها كما يقال غير موجودة إلا في هذا الكتاب، ونقلها صاحبه عن العلامة، والعلامة نقل عن زرارة. مرفوعة يعني من دون ذكر السند والواسطة بينه وبين زرارة، مع وضوح الفاصل الزمان الطويل، ها 600 سنة 700 سنة مثلا، فتسمى مرفوعة. بل هناك من يقول أيضا إنها مضمرة، لأن المرفوعة إلى زرارة، قال زرارة: يأتي عنكم الخبران فبأيما أخذ؟ قال. قل من الذي قال؟ لم تذكر الإمام. والرواية التي لا تصرح أو يصرح فيها بإمام، بنقل عن إمام، تسمى مضمرة، وهذه مضمرة، والمضمرة ليست حجة أيضا، هذا إشكال آخر. والمضمرة ليست حجة، لعلها أخذت عن غير إمام. إلا اللهم أن يدفع هنا بكونها عن زرارة، وخصوص زرارة، زرارة ليس رجلا عاديا، زرارة مرجع فقيه. أمس قرأنا، اليوم نقرأ هنا، أمس قرأنا في درس الكفاية، يقول إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، هذا مرجع. وأشار إلى رجل فسألت عنه فقالوا هذا زرارة بن أعين، يرجع إليه كما يرجع إلى ابن مسلم. ما يمنعك عن الثقفي يعني محمد بن مسلم؟ فإنه سمع من أبي أحاديث وكان عنده وجيهة. قلت زرارة عالم مرجع فقيه وجيه معروف في أصحاب الإمام ومحترم، جلالته غير خافية، ومثله لا يسأل إلا من إمام أو مثلا ممن هو مثله في العلم الذي أخذ أيضا عن إمام، مثل أن يسأل من محمد بن مسلم، يقول مثلا ما عندي شيء في قضية كذا، هل سمعت فيها شيئا؟ قل نعم فيها كات وكات، يعني أخذته أيضا، أخذته أنا على الإمام، إما هو على الإمام أو عن من أخذه على الإمام. على كل الإضمار من مثلي لا يضر، لكن الخطاب هنا يقول له بلي ليس في هذا المقدار من الخطاب ما يؤشر إلى شخصية إمام. على كل إذن الرفع ليس بالإضمار ليس بإشكال، لكن الرفع وجودها في هذا الكتاب. المصنف ذكر كما تذكرون في بحث الشهرة أنه رد هذه الرواية من ليس دأبه الخدشة في الأخبار، أراد صاحب الحدائق اللي طعن على المصنف والمصنف، بس على المصنف على الأقل كتاب يحوي الغث والسمين وما أدري كيف ماذا فيه إلى آخره، وهي عن عوال الآل لابن أبي جمهور الأحسائي، فطعن على الكتاب وربما على مؤلفه ورد الرواية. ليس من دأبه الخدشة في الأخبار، يعمل الأخبار مع ذلك طعن على هذه، يعني ويل لمن كفره إبليس. الأمثال تضرب ولا تقاس طبعا. على كل حال قال يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت إنهما معا مشهوران. قال خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. ومثل رواية ابن الجهم، حسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام، قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق. قال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. ورواية الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه السلام قال إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم. التفت كيف فرضت لك في هذه الرواية السؤال عن تعارض هذه الأحاديث بقرينة أنه لو أراد أن خبر الثقة حجة يؤخذ به ما كان يحتاج إلى أن يقول إذا سمعت الحديث من أصحابك عدة أحاديث وكل واحد من أصحابك ثقة فخذ بقول كل واحد. لماذا؟ لأن خبر الثقة حجة. خب كل من الأول إذا جاءك أخوك أو صاحبك الثقة بحديث خذ به، انتهى الأمر، ما يحتاج إلى فرض التعدد وكلهم ثقة وما أدري ماذا. فهذا الفرض لأجل التعارض، إذا سمعت الحديث من أصحابك فاختلفوا وتعارضوا في حديثهم وكانوا جميعا ثقات فالحكم كذا، وغيرها من الأخبار. والظاهر أن دلالتها على اعتبار الخبر غير المقطوع الصدور واضحة. لا تقول لي لعل موردها المقطوع، فإن هذه أخبار كثيرة وتدل على اهتمام خاص بشأن حالة التعارض، وتعارض القطعيين نادر قليل إن وجد، لا يناسبه مثل هذا الاهتمام، ففرضها في الظنيين. والدلالة على الاعتبار واضحة، إذ التعارض فرع الاعتبار، لكن ما هو المعتبر غير واضح. فعلا وليست في مقام بيانه، فلا إطلاق فيها يقول الكل معتبر. نعم بعضها ذكر الثقة. قال إلا أنه لا إطلاق لها حتى تقول فتدل على حجية كل ظني الصدور عادل وفاسق، لأن السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كلا منهما حجة يتعين العمل بها لولا المعارض. يعني الإمام ليس في صدد بيان ما هو الحجة، وإنما فرض السائل حجتين تعارضتا وسأل عن علاجهما، فصار الإمام بصدد البيان للعلاج من تلك الجهة، حل المشكلة من حيث التعارض بغض النظر عما هو المتعارض الذي هو الحجة، كما يشهد به السؤال بلفظة أي الدالة على السؤال عن المعين أو عن التعيين مع العلم بالمبهم. عندما يسأل لا نعلم أيهما الحق، أو في المرفوع مثلا في المرفوع فبأيهما أخذ، هذا سؤال عما، هذا يطلب به التعيين بعد الإبهام، بعد العلم بأصل الشيء على وجه المبهم نطلب تعيينه. أعلم ماذا؟ أن هنا بلي أن هنا حجة، أعلم أن هنا حجة، لا من باب أحدهما حجة والآخر ليس حجة، لا، أعلم أن أحد هذين الآن يجب الأخذ به بالفعل حجة بالفعل، وإن كانا جميعا حجة بنحو الاقتضاء والشأنية، ولذلك تعارضا كما بينا سابقا، لكن هذان اللذان كل منهما حجة في نفسه وفي اقتضاء الحجية وتعارضا الآن أيضا أحدهما هو الحجة الذي يؤخذ به بالفعل، هذا على وجه الإبهام، فأطلب تعيينه أيهما أخذ، أيهما الحجة بالفعل، فالكلام في هذه الجهة، أجبني على هذا، ما الحجة بالفعل؟ فيقول الأرجح بالأعدالية بالأوثقية بالمشهورية وأمثال ذلك. وأما أنه ما هو الحجة بغض النظر عن التعارض فهذا ليس محل السؤال، وليس الإمام في مقام البيان، واضح كيف؟ فيكون أو فهو كما إذا سئل عن تعارض الشهود أو أئمة الصلاة، إذا سئل مثلا عن تعارض الشهود أو تعارض الأئمة، أحيانا يكون هناك أكثر من إمام يصلح لإمامة الصلاة وكلهما متصد وجاء جميعا، فمن يقدم إذا تعارض الشهود ماذا نصنع؟ فأجيب بترجيح طرف على طرف، خذ بهذا خذ بذاك مثلا، فإن غاية ما يدل عليه ذلك أن الشهادة نافذة ومقبولة ومن هنا تعارضت، وأن إمامة الصلاة لكل منهما في نفسه جائزة ومن هنا تعارضا وتصادم مثلا حقاهما في الإمامة، هذا المقدار تدل عليه. أما أنه ما هي الشهادة المعتبرة بأي صفة، وليس في مقام البيان ولا يدل هذا الكلام عليه. ما هي الخصوصية التي يكون بها الشخص صالحا لإمامة الصلاة، هذا الكلام هذا السؤال والجواب لا يدل على ذلك. فهو كما إذا سئل عن تعارض الشهود أو أئمة الصلاة فأجاب ببيان المرجح
رجح الشهود مثلا مثل ما تريد بالأعدلية بالأكثرية عددا، رجح إمام الصلاة بالأصبحية وجها اللي وجهه مثلا منور أكثر ما أدري بالأقرائية بكذا، فإنه لا يدل إلا على أن المفروض تعارض من كان منهم مفروض القبول لولا التعارض، أما ما هو هذا المفروض القبول وبأي صفة فلا يدل عليه. نعم رواية ابن المغيرة تدل على اعتبار خبر كل ثقة، وكذلك رواية ابن الجام، وبعد ملاحظة ذكر الأوثقية والأعدلية في المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة بل العادل، لكن الإنصاف هذا استدراك من قوله بل العادل، إنه قد واحد يقول بل العادل لا خصوص الثقة لأن اعتبر العدالة، وإذا اعتبر العدالة والوثاقة فلعل قائلا يقول الوثاقة محمولة على العدالة، أو يمكن واحد يقول العدالة محمولة على الوثاقة، يعني مثل ما يمكن أن تفسر الوثاقة بالعدالة يعني بالوثاقة بالعدالة والتحرز في غير الكذب مثلا، الوثاقة المجامعة للتحرز من سائر المعاصي العدالة كما قال هنا العدالة، يمكن أن تقول مقصود من العدالة هنا العدالة في الخبر في الكلام يعني الصدق فيه لما قال هناك من الوثاقة، لعله يمكن كلاهما، لكن إذا كان كل منهما محتملا يصبح القدر متيقن ماذا؟ حجية خبر العدل، لعله من هذه الجهة قال بل العادل خصوص العادل، واضح؟ وإلا إذا فهمنا أنه في أحدهما أراد الوثاقة اللي نعرفه وفي الآخر أراد العدالة ويمكن أن يقال لا تنافي، العدل خبر حجة والثقة خبر حجة، فيكون الحجة خبر الثقة وهو الأوسع الذي لا ينافي حجية خبر العدل، يدخل هذا في ضمن ذاك، ربما نجمع هكذا، لكن يمكن أن يجعل أحدهما قرين على الآخر فيقع التصادم بين الاحتمالين، فالمتيقن على كل حال بين هذه الاحتمالات كلها أن تفسر العدالة بالوثاقة أو الوثاقة بالعدالة، أو احتمال أن يريد هنا الوثاقة وهنا العدالة اللي يرجع إلى الوثاقة آخر الأمر، احتمالات متعددة المتيقن معها خبر العدل مثلا، لعله من هذه الجهة قال بل العادل، لكن هذا إذا كان لفظ العادل يراد به خصوصية معناه، حينئذ تقول هل أفسر الوثاقة هناك بالعادل هنا أو أفسر العادل هنا بالوثاقة هناك أو ماذا؟ أما إذا من الأول قلنا العدالة لفظ جاء به لا لخصوصيته بل لأجل الوثاقة فلا تنافي ولا تصادم والدلالة على شيء واحد حجية خبر الثقة والترجيح بالأوثقية، لذلك أقول لكن الإنصاف أن ظاهر مساق الرواية أن الغرض من العدالة حصول الوثاقة فيكون العبرة بها، انظر المرفوعة قلت إنهما معا مشهوران، قال خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك، إذا كانت العبرة بالعدلية لا يبقى مجال للأوثقية، فلماذا ذكر الأوثقية بعده وهي أوسع؟ يقول إذن ذكر الأعدلية للوصول لها، خذ بأعدلهما عندك أو خذ بأعدلهما عندك الذي من حيث إنه أعدل يكون أوثق في نفسك، فخذ بما هو بمن هو أوثقهما في نفسك، هكذا هذه الطائفة الأولى. وأما الطائفة الثانية فهي ما يدل على إرجاع أحد الرواة عنهم عليهم السلام إلى أشخاص بأعيانهم من آحاد أصحابهم على وجه يظهر منه أنه ليس المقصود الإرجاع في خصوص الفتوى. يعني إذا أردت فتوى وكنت جاهلا وتريد أن تقلد وتعمل وتجعل عملك على عهدة فلان وفي رقبة فلتان فارجع إلى فلان وقلده، ليس هكذا من دون اختصاص. إذا أردت حديثا فارجع إلى هذا، سواء للعمل بهذا الحديث يعني ليفتيك بالحديث فتعمل، أو لتأخذ الحديث وتستنبط أنت منه وتجتهد فيه كما هو باب حجية رواية الراوي لغيره من المجتهدين، على وجه يظهر منه الشمول لكلا الفرضين. فإذا دلت على الإرجاع على هذا الوجه إذن تدل على حجية رواية هؤلاء الذين أرجع إليهم، ونحن نجزم بأنه لم يكن خصوصية في هؤلاء المرجع إليهم تقتضي الإرجاع إليهم كأشخاص. يعني عندما أرجع إلى زرارة لا لخصوصية زرارة فلا ترجع إلى غيره، بل خصوصيته من حيث ما فيه من أوصاف، من حيث ما فيه من أوصاف عدالته مثلا ونحو ذلك، كونه مأمونا على الدين والدنيا كما في بعض أخبار هذه الطائفة. إذن فتدل على أنه يجوز الرجوع في الرواية إلى من كان بمثل هذه الأوصاف، وخبر من كان مثل هذه الأوصاف حجة. من هذه الأخبار ما في حديث المفضل بن عمر من أن أبا عبد الله عليه السلام قال للفيض بن المختار: إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، وأشار بيده إلى رجل فسألت عنه فقالوا هذا زرارة بن أعيان. مثله رواية أخرى: وأما ما رواه زرارة عن أبي عليه السلام فلا يجوز رده. يعني من شاء أن يسمع حديثا فليسمع حديث زرارة عن أبي. وهذا أيضا قد يقال ليس فيه خصوصية، ما رواه زرارة عن خصوص أبي، وحتى ما رواه عني، وإنما قال ما رواه عن أبي، فلعله كان هناك شبهة معينة في خصوص ما نقله زرارة عن أبي، أو شبهة في زرارة قبل زمان الصادق يعني وزمان أبي، فيريد أن يبرئه منها فيقول ما رواه عن أبي لا يحل رده، يعني لأنه كان ثقة معتبر يؤخذ منه، ويكون كذلك اليوم فيما يرويه عني. واضح؟ ومن هذا القبيل رواية عن ابن أبي يعفور سأل عمن يرجع إليه إذا احتاج إلى معرفة الحكم، سمر لأجل عمل نفسه أحتاج وأريد أن أعمل، ومر للجواب عن مسألة إذا سؤل، يعني يريد أن يستنبط ويعرف. في الفرضين قال: فما يمنعك عن الثقفي، يعني محمد بن مسلم، فإنه سمع من أبي أحاديث وكان عنده وجيها. وهكذا روايات أخرى، رواية عبد العزيز المهتدي: ربما أحتاج ولست ألقاك في كل وقت. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال: نعم، هذه الرواية بالتحديد وبتلك الروايات تدل على أن هؤلاء الأشخاص أخبارهم حجة، لا بخصوصية بل بما فيه من أوصاف. هذه الرواية بالتحديد تفترض الفراغ عن كبرى حجية خبر الثقة، وإنما جاء عبد العزيز يسأل عن الصغرى، وأن يونس ثقة
حتى أطبق عليه الكبرى وأخذ عنه معالم ديني أو لا؟ فلا. فهذه تدل على هذه الكبرى بهذا البيان. ومما يؤيد ما استفدناه من هذه الرواية من أن خبر الثقة حجة والقبول منوط بوثاقة المخبر، ما جاء في رواية أحمد بن إسحاق الأشعري، أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري شيخ القميين وأحد خواص أبي محمد العسكري، سأله عمن يعامل، من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل؟ هو سأل من؟ سأل أبا محمد، سأل أبا الحسن الهادي عليه السلام أول مرة، فقال له العمري ثقتي، فما أدى إليك فعني يؤدي، وما قال لك فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. يقول سألت هذا نفسه مرة أخرى، أبا محمد العسكري عليه السلام، فأجاب العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان إلى آخره. من هو العمري وابنه؟ العمري عثمان بن سعيد وابنه محمد بن عثمان، وجيهان جدا عند هؤلاء الأئمة، وسفيران من السفراء الأربعة بين صاحب الأمر عليه السلام وشيعته في الغيبة الصغرى. العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان. طيب لماذا تقول هذا يؤيد ذاك؟ أليس هذا واضح الدلالة؟ الثقة ما أدى إليك عني يؤدي. نقول لعله من جهة احتمال أن المقصود هنا وثاقة خاصة، وثاقة تجامع العدالة في أحسن مظاهرها وأعلى درجاتها، محرزة إحرازا واقعيا من قبل معصوم. لماذا؟ للسفارة الخاصة والنيابة. ويشهد له التعبير بثقتي لا ثقة، العمري وابنه العمري ثقة في الخبر الأول، في الثاني قال ثقتان، لكن الثاني تابع للأول، فالتفت لأن نفس السؤال، فأراد الإمام العسكري عسى أن يؤكد ما قاله أبوه في العمري، فقاله فيهما، فيه وفي ابنه. ففي الأول ماذا قال؟ العمري ثقتي، لا أنه ثقة فخذ بخبره، ثقتي ثقتي، مثل قول الإمام الحسين عليه السلام في مسلم ابن عقيل، فإني باعث إليكم بثقتي بأخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي، لا أنه أي ثقة هكذا، ثقة الإمام المعصوم، وليس فقط ثقته في نقل الأحاديث، هذا ثقة في منصب طويل عريض، نيابة سفارة، وإن كان يحتاجه فيما بينه وبين شيعته ينقل إليهم ومنهم، لكن هذا منصب، يعني يحتاج كأنه الإمام فيه أن يكون مطلعا على جلالة الرجل ووثاقته من الآن إلى قيام يوم الدين، مش مثل وكيل على ضيعة أو أموال علي بن أبي حمزة البطائني وأمثال هذا، يجعله وكيلا ثم ينقلب عندما يرى ما تحت يديه من الأموال مثلا، ويدعي مذهبا برأسه يبقى قائما ما أدري كام ليأكل هذه الأموال، مذهب الوقف، واضح كيف؟ ليس هكذا، هذا ذاك شيء آخر، هذا مقام خاص. فلعل من هذه الجهة
لا يكون المراد حينئذ هذا النوع من الوثاقة الذي يكتفى به في باب حجية الخبر، فجعله مؤيدا ولم يجعله دليلا. هذا المقدار قراءة، وتتمت كلام لليوم الآخر، والحمد لله رب العالمين.